السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا في قوله رحمه الله تعالى: الترهيب من أو ترهيب الرجال من لبسهم الحرير وجلوسهم أو جلوسهم عليه والتحلي بالذهب، وترغيب النساء في تركهما. وهذه ثلاث مسائل يتحدث عنها أو يأتي بالأحاديث من أجلها. أولى هذه المسائل هي ترهيب الرجال من لبس الحرير وجلوسهم عليه، هذه المسألة الأولى التي ما زلنا معها في صدد شرحها. والمسألة الثانية هي تحريم التحلي بالذهب على الرجال. والمسألة الثالثة هي ترغيب النساء في تركهما، أي ترك الحرير والذهب. وبدأنا شرح هذا الباب بذكر أن لبس الحرير يندرج تحت الضابط الثالث الذي من أجله يحرم اللباس، ألا وهو من أجل قماشه. ومن ثم استطردنا فبينا حكم اللباس المصنوع من جلود ما لا يؤكل لحمه، أو من جلود ما يؤكل لحمه ولم يدبغ، وذكرنا الأدلة الكثيرة على تحريم هذه الجلود، جلود ما لا يؤكل لحمه مطلقا، أي سواء دبغت أو لم تدبغ، وتحريم جلود ما يؤكل لحمه إذا مات حتف أنفه ولم يدبغ جلده. وبعد ذلك انتقلنا إلى الحديث عن الحرير، ما حرم من أجل كونه حريرا. الفرق بين المسألتين أن ما يحرم من سبب أو بسبب جلده هذا عام في الرجال والنساء، يحرم على الرجال والنساء اللباس الذي يصنع من تلك الجلود المحرم. أما الحرير فهو محرم على الرجال خاصة دون النساء. فتحدثنا أول ما تحدثنا عنه هو ذكر إجماع العلماء فما نقله أهل الاستقراء على تحريم الحرير على الرجال، وذكرنا أن كل حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الحرير أو أقر من لبسه من الرجال فهو محمول على وقوعه قبل التحريم، ذلك لأن الحرير حرم على الرجال في أواخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، بالضبط في العام التاسع من الهجرة النبوية. وذكرنا الأدلة على ذلك التي تبين تحريمه في تلك السنة. ثم تطرقنا إلى علة تحريم الحرير على الرجال دون النساء، فذكرنا أقوالا لأهل العلم، والصواب منها أنه حرم من أجل ما يلقيه على الرجل بطبعه، بطبع هذا القماش يلقيه من صفات الأنوثة، يلقي عليه صفات الأنوثة والتخنث، حتى رأينا كلام شيخ الإسلام، كلام شيخ الإسلام بن القيم رحمه الله عندما قال: مهما بلغ الرجل من الشهامة والفحولة فإنه لابد أن يظهر عليه أثر التخنث من جراء لبسه للحرير. وذكرنا أن العلم الحديث أيد ذلك، حيث إن الحرير يستأصل الشعر الذي ينبت على جسد الرجل، والرجل مبني أمره على الخشونة والغلظة بخلاف المرأة، فإن شأنها مبني على الليونة والنعومة، فلا ينقص ذاك بذاك. والمسألة الثالثة من باب الفائدة، ذكرنا الحالات التي يجوز فيها لبس الحرير للرجال، وضبطناها بثلاث حالات لا رابع لهن إلا ما سنبينه من باب الأمانة العلمية ومن باب توسيع المدارك حتى يدرك المسلم المسائل التي تعرض إليها العلماء أو لها العلماء في هذا الباب. المسألة الأولى، إذا كان الحرير مقداره 4 أصابع فما دون ذلك. مثلا لو كان جيبك مقدار 4 أصابع، أقصد بالجيب الجيب بلغة العصر الحديث، لأن الجيب القديم هو هذا الطوق الذي هنا، هذا هو الجيب قديما. أما الجيب اليوم صار بمعنى آخر. يعني إذا كان الجيب الذي يصنع من حرير بمقدار 4 أصابع فلا بأس بذلك، فما دون ذلك من باب أولى. هذا مثال. كذلك ذكرنا الأدلة على ذلك، الحديث الأحاديث في صحيح مسلم الصحيحين وأصرح منه في صحيح مسلم. والحالة الثانية التي يباح فيها الحرير، إذا كان منسوجا، أي هو ثوب من كتان أو صوف أو نحو ذلك، ولكنه نسج ببعض الحرير، فلا بأس بشرط أن يكون الحرير أقل من الكتان والصوف، وذكرنا الأدلة على ذلك أيضا، وهو ما يعرف بالخز. هذا الذي يعرف بالخز، الخز يطلق أحيانا على الحرير الصرف أي الخالص، يطلق أحيانا على الثوب المصنوع من كتان أو صوف أو قطن وخالطه شيء من الحرير، فلا بأس بذلك. والحالة الثالثة التي يباح فيها الحرير لدفع الضرر، والضرر إما مرض جلدي أو نحو ذلك، وقاس العلماء على المرض الضرورة والحاجة الشديدة كاتقاء البرد ونحو ذلك. إذا لم يجد المسلم ما يتقي به البرد إلا هذا الثوب من الحرير، فيدفع عن نفسه البرد الشديد حتى لا يهلك، حتى لا يهلك. وهناك ما هو أعظم من هذا بكثير أبيح، فالضرورات تبيح المحظورات، لكن المسلم يقي نفسه من الهلاك بأخذ هذه الرخصة، كما يقي نفسه من الهلاك إذا حان وقت الصلاة ولم يجد الماء فليتيمم، ولا بأس عليه بتيمم هذا بالإجماع. فالله تعالى يريد ما يريد بهذه الأمة من حرج، لا يريد أن يوقعها في الحرج. وقبل الاسترسال في شرح الأحاديث التي أتى بها رحمه الله تعالى، نأتي بتتمة للمبحث السابق لنسدل الستارة على هذه المسألة، متى يباح الحرير، لأن ثمة سؤال ورد فأردنا أن ننبه على هذه القضية، وهي أن بعض العلماء رحمة الله عليهم جميعا قد ألحق بهذه الحالة الثالثة، ألحق بها حالة رابعة، وهي أنهم قالوا يجوز لبس الحرير في حالة الحرب، حالة القتال. وعندما درسنا أحكام الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى كتاب الجهاد من هذا الكتاب، أشرنا إلى هذه المسألة من بعيد، قلنا في حالة الحرب هناك أشياء نحن نعلم أنها محرمة، ولكن الله تعالى أباحها، أو النبي صلى الله عليه وسلم أباحها، أو نرى العلماء أباحوها، أي باجتهادهم أجازوها. من جملة هذه المسائل المحرمة الخيلاء مثلا، المشية، مشية الخيلاء مشية يبغضها الله تعالى إلا في هذا الموطن، في حالة القتال في سبيل الله. رأينا أبا دجانة رضي الله تعالى عنه كيف كان يختال في بين الصفوف، صفوف المسلمين، ذلك لإلقاء الرعب في قلوب المشركين. إذا لاحظ المشية على الخيلاء، مشية على التكبر محرمة. وشفنا الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي مختالا في جبته إذ خسف به، خسف الله به الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، أي إلى غاية الآن ما زال يتجلجل. هذه مشية من الكبر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال عنها إنها مشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن. هناك موطن آخر وهو الصدقة مثلا. في موطن مثلا في فقير ويقوم الواعظ ويذكر الناس بالترغيب ويرغبهم في الإنفاق على هذا الفقراء، ينهض إنسان ويبين حاله ويمشي يتبختر بالصدقة، هذا أيضا موطن يباح فيه التبختر. مما يلحق بهذا أيضا نظائر، حتى نتصور أن العلماء وإن ما ذهبوا إليه سنبين أنه أن الصواب خلافه، لكن شوف العلماء لا يتكلمون فقط، يقيسون الشريعة. نظيره الخضاب، خضاب الشعر بالسواد محرم سواء على الرجال أو على النساء، لا يحرم على الرجل أن يخضب بالسواد وعلى المرأة أن تخضب بالسواد، يخضب بنوع آخر بالحناء بالأصفر بالراس، لكن أن يخضب بالأسود هذا محرم. وسيأتي في هذا الكتاب كتاب اللباس والزينة سيأتي الحديث عنها باب خاص، وكنا قد فصلناه في تفسير سورة النساء عند تفسير قوله تعالى ثم لأمرنهم فليغيرن خلق الله. شفنا الأمور التي تعتبر من تغيير خلق الله، شفنا الأمور التي أذن الله تعالى بتغييرها، من جملة التغيير تغيير الشيب باش بالخضاب بشرط أن لا يكون أسود. ترى العلماء من الشافعية والمالكية والحنفية وغيرهم كلهم يجيزون الخضاب بالسواد في حالة الحرب، في حالة الحرب حتى يقذف في قلوب المشركين الرعب عندما يرون الناس شيبا، يخافوا لا يخافون شيء، يقولوا هادو جاي يقاتلون بشيوخهم فقط نقضي عليهم ساعة من النار، لكن إذا رأوا الرؤوس كلها سوداء هنا ربما ألقي في قلوبهم الرعب خشية مقاتلتهم لهؤلاء وهم يظنونهم شبابا. الشاهد ليس المقصود من كلامي هذا هو ترجيح مذهبهم في هذه المسألة سواء مسألة الخضاب، لكن ترى أن الجهاد موطن تباح فيه أمور كنا قد نهينا عنها. من جملة هذه الأمور لدى بعض الفقهاء هو إباحة الحرير في مقام الحرب ومقام القتال، وهذا القول قال به من السلف عطاء بن أبي رباح رحمه الله وعروة بن الزبير، عروة بن الزبير بن العوام رضي الله عنه، فقال بذلك كما في مصنف ابن أبي شيبة رحمه الله. واختاره من الفقهاء لاحظ أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني من تلاميذ أبي حنيفة، بل هما أبرز تلاميذ أبي حنيفة على الإطلاق كما ترى ذلك في الكتاب الحنفية والهداية أيضا للمرغناني رحمة الله عليهم جميعا. واختاره أيضا من المالكية ابن الماجشون وحده، من المالكية جوز هذا، قال في حالة الحرب يجوز لبس الحرير كما في مواهب الجليل وحاشية الخرشي على خليل، وهو إحدى الروايتين عن الشافعية رحمه من كل مذهب، إحدى الروايتين عن الشافعية والراجح عند الحنابلة. يعني الشافعي يذكر هذا الإمام الشافعي في الأم، يذكره تذكر رواية عنه ورجحه الحنابلة. الحنابلة المذهب عندهم فيه خلاف نعم، لكن أكثرهم يرجح جواز لبس الحرير في حالة الحرب كما ذكر ذلك الإمام المرداوي في الإنصاف وابن المفلح في المبدع وغيره. إذن المسألة هذه ما تكلمش بها إنسان صاحب هوى أو إنسان صاحب جهل هكذا جاء يتكلم، لا، هؤلاء علماء أجلة أباحوا ذلك، وربما استدلوا بما رواه ابن عدي. لاحظ كتصيب حديث ابن عدي بدا شك، لا ابن عدي الواحد يجي يستقصيك مضان الحديث الضعيف أين تجده في الكامل لابن عدي، لأنه كتاب اسمه الكامل في الضعفاء، فهناك مضان الكتب يعني بعض الأحاديث شوف يعني الأصل ما نقولوش يعني قاعدة مضطردة 100% أو 90%، لكن هذا هو الغالب. إذا لم تجد الحديث في الصحيحين والسنن والمسانيد المعتبرة المشهورة مشهورة مو أي مسند، فتبدأ تشك في الحديث يعني لماذا كيف خفي هذا الحديث على أمثال هؤلاء الأساطين. فهذا الحديث رواه ابن عدي في الكامل عن الحكيم بن، هم استدلوا بشيء من الأثر وشيء من النظر، يعني شيء من الأثر سنذكره وشيء من النظر يعني تعليل. هذا الحديث عن الحكم بن عمير قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في لبس الحرير عند القتال. رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في لبس الحرير عند القتال. قالوا هذا نص صريح في جواز لبس الحرير عند القتال. أما النظر عللوا هذا، قالوا هم يقولون، قالوا إنما حرم الحرير من أجل ما فيه من الخيلاء والفخر. وصح الحرير يعني لباس أهل الخيلاء وأهل الفخر، وفيه كسر للمساكين لقلوب المساكين والفقراء. في حالة الحرب لا توجد هذه العلة، الآن ماذا بينا نكسر قلوب المشركين قلوب الكافرين، والخيلاء مطلوبة كما ذكرنا. يعني إذا حرم الحرير من أجل الخيلاء فالخيلاء في حالة الحرب مطلوبة، وليس فيه كسر لا لقلوب الفقراء ولا المساكين وغير ذلك. ماشي، هذا هو قول هؤلاء الأجلة، وهذان دليلان لهما. فكيف نناقش هذين الدليلين؟ تقول: أولا، الحديث الذي استدلوا به ضعيف جدا، فمن الذين ضعفوه جلة من العلماء، الحافظ ابن حجر قال عنه في الدراية، قال: إسناده واهن، أي ساقط، إسناده واهن بمعنى ساقط، ضعيف جدا. والذهبي رحمه الله تعالى في الميزان، ميزان الاعتدال، يجزم بأن هذا الحكم بن عمير ليس صحابيا أصلا، فهم ليس صحابيا أصلا، يعني اختلف في صحبته ويجزم بأنه ليس صحابي. إذن من أين سمع هذا الحديث؟ إذن هو إسناده واهن. فرضا، لو فرضنا أن الحكم بن عمير صحابي، إسناده واهن، فكيف والحكم بن عمير ليس صحابيا؟ إذن دليلهم من الأثر ضعيف، دليلهم من النظر أيضا ضعيف. لماذا؟ لأن الصواب أن الحرير إنما حرم من أجل، لا من أجل كونه خيلاء أو غير ذلك، ولكن من أجل كونه يلقي على الرجل صفات الأنثى وصفات الخنثى، يجعله خنثى شاء أم أبى. فمن أجل هذه العلة حرم الحرير، فلا يباح في مواطن الحرب التي يحتاج المسلم في أن يظهر خاشنا، يعني احنا يظهر لابد يكون يظهر على أخشن هيئة وعلى أغلظ حالة، لا يظهر على هيئة الحرير، الحرير الذي يوهم الناس بأنه يركن إلى الدنيا ونحو ذلك، خلي الحرير لأهله. ماشي، لما ضعفت أقوال هذا القول ضعف بعض العلماء، هناك قول ثاني وهو عليه الشافعية في رواية، والحنابلة قالوا يلبس في حالة الحرب إذا احتاج إليه، إذا احتاج إليه يجعل بطانة للدرع مثلا، تدير الدرع تاعك، الدرع ما تلبس من جلد، ما تلبسوش على اللحم تاعك لأنه يجرح، تعرف عندما تلبس الجلد على اللحم يجرح، البس الحذاء على اللحم يجرح ولا لا، يؤذي شوي. فقالوا إذا لم يكن لديه ثوب وأراد أن يلبس الدرع فليلبس الحرير ولو كان ثوب ولو كان حرير، ويضع الدرع عليه حتى لا يؤذيه الدرع، فهم؟ إذن قالوا يلبسه في حالة الحرب عند الحاجة، لاحظ بدأت تضعف، لا يضعف هذا المذهب. والصواب هو ما ذهب إليه المالكية رحمهم الله وأبو حنيفة وبعض الحنابلة، ذهبوا إلى أن الحرير لا يباح في حالة الحرب. ذكرين الحديث الذي رأيناه في الحالة الأولى أنه يباح بمقدار أربعة، ذكرين الحديث جيدا في الصحيحين عن عمر بن الخطاب، هو رواه أبو عثمان النهدي، قال: أرسل إلينا عمر بن الخطاب أو كتب إلينا كتابا، ونحن أين؟ في أذربيجان في غزوة، أن لا تلبسوا الحرير إلا بمقدار أربعة أصابع، كانوا في غزوة، فهم هو إذن بلغهم النهي، بلغهم أن الحرير محرم وهم في غزوة. إذن هكذا كان يفهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهكذا فهم الصحابة الذين تلقوا كتابه، أنه لا يباح في حالة الحرب إلا بمقدار أربعة أصابع. إحنا نقول مقدار أربعة أصابع يباح في حالة الحرب وفي غير الحرب. إذن فهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مقدم على أقوال هؤلاء الجلة الذين ذكرناهم من أهل العلم. فإن عللوه بالحاجة فقولوا يدخل تحت الحالة الثالثة، مثلا في حالة الحرب أراد أن يلبس حريرا ليضع الدرع عليه، وش يقولوا له؟ يدخل في الحالة الحاجة، ما يجبش نجاوب في حالة الحرب ولا في عدم الحرب. الحاجة حالة تنتاب الإنسان في حالة الحرب أو في حالة السلم، والله تعالى. هذا ما نتمم به بحثنا لتعلم أن الحرير لا يباح إلا في ثلاثة مواطن مقدار أربعة أصابع. ثانيا، إذا كان منسوجا به الكتان والقطن والصوف بقدر يكون أقل. والثالثة عند الضرورة والحاجة نحو ذلك فلا بأس. نبدأ في شرح الأحاديث التي جاء ذكرها في هذا الكتاب، وهي أحاديث كثيرة تدل على تعظيم الشرع الجليل الحكيم لهذا النهي. الأحاديث التي جاءت ترهب من لبس الحرير للرجال تنوعت في ذكر الوعيد، في ذكر العقاب. فمن الأحاديث ما نصت أنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. سنبين شو معنى لم يلبسه في الآخرة. ووصف لابسه في الدنيا بأنه لا خلاق له في الآخرة، وأنه قد أذهب طيباته في الحياة الدنيا. سترى كل هذه الأحاديث واردة. والوعيد، صورة أخرى للوعيد، أنه ليس من شيم وصفات المتقين. إذن فإن لم يكن من صفات المتقين فهو من صفات الفاسقين. ثالثا، أنه من جملة المعاصي التي يحل بهذه الأمة الدمار من أجلها. الدمار، إذا علق الشرع الدمار بشيء احذر من تلك المعصية. ورابعا، أنه يحول لباسه هذا الحرير، يتمثل له يوم القيامة لباسا من نار بحسب ما لبسه. إن لبسه قميصا من حرير فله قميص من نار، إن لبس جيبا واسعا من حرير فله جيب من نار، وهكذا. والوعيد الأخير أنه شرط للإيمان بالله واليوم الآخر. كأن الذي يلبس الحرير كأنه لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. من أجل ذلك عد العلماء لبس الحرير من الكبائر، ليس أمرا هينا. لبس الحرير من الكبائر، وقد عده كثير من العلماء من الكبائر، منهم الهيتمي رحمه الله في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر، قال رحمة الله عليه: الكبيرة الخامسة بعد المئة. قال: الكبيرة الخامسة بعد المئة لبس الذكر. علاش؟ لأن المرأة يجوز لها، لكن بقي واحد في الوسط، ما هو رجل وما هو أنثى، ما فهمناش هذا شو اسمه؟ الخنثى. لبس الذكر، قال هو الخنثى. الخنثى يعطى أحكام الرجال في المحرمات التي تحرم عليه، مثلا الذهب يحرم عليه على الخنثى. لماذا؟ لأنه رجل من جهة. فهم أحيانا نعطي حكم الرجل، أحيانا نعطي حكم الماء. وشفنا في الخلوة وقعد في الوسط هبل. إيه، لا يحل له أن يخلو بالرجال ولا يحل له أن يخلو بالنساء. لو كانوا يجي يسقسيك: لماذا تحرم عليه الخلوة بالرجال؟ قل: أنك امرأة في الظاهر. وكان يروح يسقسيك: ولماذا تحرم عليه الخلوة بالنساء ما دامني امرأة؟ لا، لأنك راجل في الظاهر. ثم ينتحر ونتهنوا منه، يعني الحمد لله. طبعا سيأتي الحديث عنهم وعن تخصيص باب عندما يقول هو رحمة الله عليه: ترهيب الرجال من أجل التشبه بالنساء والمخنثين أيضا، حتى الكلام، طريقة الكلام، طريقة المشية، طريقة تحريك اليد، هذه كلها الإنسان من الصغر ينبه الولد أن لا يفعل ذلك حتى لا يشب على ذلك، يكبرش على ذلك. تكلم معاه بصوت خشن، تكلمش معاه يعني تعال يا بني، لا، وضربه لقد تكلم معه وضربه. طبعا هذا أمر صعب، ولا تدعه يكثر من الجلوس إلى الفتيات لا يلعب معهم بل يلعب مع الرجال. طب أنا يلعب مع الرجال حتى لا يشب على ذلك، ما يكبرش على تلك الصفة هذه فيتخنث العياذ بالله. الشاهد قال لبس الذكر أو الخنثى البالغ العاقل. علاش يقول كبير الهذو؟ لأن الصغير ذنبه على والديه، ودرنا قاعدة أن ما يحرم على الكبير يحرم على الصغير، لكن الإثم يأخذه من الكبير. والدليل على هذا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم عندما رأى الحسن بن علي حمل تمرة من الأرض أراد أن يأكلها، فقال له كخ، أي كخن كخن الفضها. لماذا؟ يكو صغير، فهم كيش هذه الفلسفة صغير؟ لا، ما دام شفته يفعل سيفعل محرما، لأن الصدقة لعلها تكون من الصدقة أو الصدقة تحرم على آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. نهاه عن نشرك الفلسفة على الصغير، خليه لا من الصغر يكبر على الطاعة ويكبر على ترك المعصية. فقال لبس الذكر أو الخنثى البالغ العاقل الحرير الصرف أو الذي أكثره حرير باش يخرج المنسوج، لاحظ حرير الصرف أو الذي أكثره حرير من غير عذر، باش تخرج الحالة الثالثة من غير عذر كدفع قمل أو حكة، كدفع قمل أو حكة. بدأ رحمه الله تعالى بذكر حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، لم يلبسه في الآخرة. رواه البخاري ومسلم. أعيد، قال المؤلف وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وزاد. لاحظ النسائي ما زاد، ماذا زاد؟ هذا سنتطرق إليه في الشرح. قال ابن الزبير من لبسه في الدنيا لم يدخل الجنة، قال الله تعالى ولباسهم فيها حرير. هذا هو الحديث الأول. هذا الحديث فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير، والخطاب للرجال، والخطاب للرجال بدليل الأحاديث التي ستأتي معنا. وإن كان عبد الله بن الزبير قد شدد أيضا على النساء في لبس الحرير والذهب، أيضا كان يشدد على النساء في ذلك، فعلل النهي صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير كأن قائلا قال ولماذا؟ فقال فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. من لبسه في الدنيا لغير عذر، فهم يخرج الذي لبسه لعذر لا ينطبق عليه هذا الوعيد، بدليل أنه أذن للزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف بلبسه عند المرض. فإنه من لبسه في الدنيا قل لغير عذر لم يلبسه في الآخرة. ومثله الحديث الثالث الذي سيأتي، وهو حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في البخاري. يعني الأحاديث التي تتشابه نأتي على ذكرها معا. مثل حديث أنس بن مالك في البخاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة. من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة. ما المقصود بهذا الوعيد من لم يلبسه في الآخرة؟ قولان للعلماء. ما معنى مش تفهم ما معنى لم يلبسه في الآخرة؟ القول الأول قالوا المقصود أنه ليس من أهل الجنة. إذا قالك ما تلبسوش في الآخرة إذن فأنت لست من أهل الجنة. لماذا؟ لأن الذين، لأن أهل الجنة يلبسونه، فإذا قالك لم تلبسه إذن فأنت لن، فلابسه لن يكون من أهل الجنة. مفهوم؟ هذا القول الأول. وعبد الله بن الزبير رضي الله تعالى ربما كان هو صاحب هذا القول، لماذا؟ استمع ماذا قال في رواية النسائي عندما جاء بالحديث، قال: لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا قال لم يدخل الجنة. ثم تلا قول الله تعالى: ولباسهم فيها حرير، ولباسهم فيها حرير. هذا القول واضح، يقول لك معنى قوله صلى الله عليه وسلم لم يلبسه في الآخرة أي لم يدخل الجنة، لأنه لو دخل الجنة للبسه، لأن الله تعالى يقول: ولباسهم فيها حرير. ما دام ما يلبسوش معناته ليس من أهل الجنة. هذا وجه قول عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. القول الثاني وهو الصواب أنه إن مات على لبسه الحرير، إنسان لبس الحرير ومات على ذلك ولم يتب، فهذا يحرم من لباس الحرير وإن دخل الجنة، يعني يدخل الجنة يلبس بعض الثياب تاع أهل الجنة، لكن الحرير لا يلبسه في الجنة. وهذا هو الصواب. يعني تخيل أن واحد، أن أهل الجنة إن كتب من كتب لهم أن أهل الجنة سواء دخل مع الأولين ففاز ودخل الجنة، صح كان يلبس الحرير، يحدث عنده حسنات وسيئات وغالبت الحسنات فدخل الجنة، كان من جملة السيئات تلك أنه كان يلبس الحرير، هذا لن يلبسه في الجنة. أو دخل النار مع الداخلين وعذب ما شاء الله أن يعذب ثم دخل الجنة، لن يلبس حرير أهل الجنة. يؤيد هذا القول، وهو قول كثير من أهل العلم، أحاديث أخرى. يعني لولا هذه الأحاديث لأخذنا بفهم عبد الله بن الزبير لأنه صحابي، وفهم الصحابي أولى وما يذهب إليه أعلى، لكن فهم أو تصريح النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى أولى من قول عبد الله بن الزبير. منها الحديث الخامس والسابع والرابع عشر التي ستأتي معنا. الحديث الخامس لكي لا أعيد قراءته في الكتاب، من الآن نقرأ الحديث الخامس. هو ما رواه الحاكم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، ومن شرب في آنية الذهب والفضة لم يشرب بها في الآخرة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لباس أهل الجنة وشراب أهل الجنة وآنية أهل الجنة. أعيد الحديث لأنه من صلب الكتاب، يعني كتسبني نعود الحديث فهو من صلب الكتاب، وإن لم أعيد غالبا يكون من الشرح. هذا الحديث رواه الحاكم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير من الرجال في الدنيا من غير عذر لم يلبسه في الآخرة، ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. أي حتى سيأتي هذا التفصيل في كتاب الحدود عندما نتحدث عن عقوبة شارب الخمر في الدنيا والآخرة، بلغت به يبلغ به الحرمان أنه لو كتب له أنه يدخل أهل الجنة يكون من أهل الجنة لن يشرب خمر أهل الجنة. ومن شرب في آنية الذهب والفضة، لأن شراب أهل الجنة في آنية الذهب والفضة، لكن من شرب من آنية الذهب والفضة لم يشرب بها في الآخرة. ثم قال: لباس أهل الجنة، يعني هذا لباس أهل الجنة، وشراب أهل الجنة، يعني الخمر شراب أهل الجنة، وآنية أهل الجنة، أي وهذه آنية أهل الجنة. يقول القرطبي رحمه الله في تفسيره لقوله تعالى: ولباس فيها حرير في سورة الحج، يقول جاب هذا الحديث فقال: إن قيل سوى النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الأشياء الثلاثة وأنه يحرمها في الآخرة، فهل يحرمها إذا دخل الجنة، أو هل يحرمها أي الشارب واللابس إذا دخل الجنة؟ جاب احتمال فقال: نعم، إذا لم يتب منها حرمها في الآخرة وإن دخل الجنة. لماذا؟ قال: لاستعجاله ما حرم الله عليه في الدنيا. والقاعدة معروفة في قوانين التزكية، تزكية النفوس، من استعجل الشيء قبل أوانه وابتلي بحرمانه. الإنسان الذي يطلب الشيء من غير بابه قبل أوانه يبتلى بحرمانه يوم القيامة، أو في الدنيا أو في يوم القيامة. فهذا كلام الإمام القرطبي. ثم جاء باحتمال أو ردود الآخرين، فإن قيل إنما يحرم ذلك أو يحرم ذلك، يحرم العبد ذلك، الحرير ما يلبسوش، الخمر ما يشربهاش، قال في الوقت الذي يعذب في النار، في الوقت الذي يكون يعذب فيه في النار، قال لأن حرمان شيء من لذات الجنة لمن كان من أهل الجنة عقوبة، والجنة ليست بدار عقوبة. قال القرطبي إننا نقول ما ذكرتموه محتمل، أي الذي تقولونه والله قول قوي، يعني المفروض نحمل الحديث لم يشربها في الآخرة، لم يلبس في الآخرة، شنو أي وهو في النار. قال لولا ما جاء ما يدفع هذا الاحتمال، قالوا كم شيء أحاديث جاءت تدل على أنه لن يلبس الحرير وهو في الجنة، ولن يشرب الخمر وهو في الجنة. قال ويرده ظاهر الحديث الذي ذكرناه، يقصد الحديث حديث أبي هريرة عند الحاكم. احنا نقول للقرطبي رحمه الله هناك ما هو أصرح بكثير من هذا، يعني في شيء يقطع النزاع ما يترك أي احتمال، وهو ما رواه النسائي رحمه الله في سننه الكبرى، والحاكم وصححه ووفقه الذهبي والشيخ الألباني رحمة الله عليهم جميعا، من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يشربها في الآخرة وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسها. هذا نص صريح، يعني لو كان يدخل الجنة يوم القيامة هذا الذي يلبس الحرير ولم يتب، فهم يلبس الحرير مدة ثم تاب إلى الله ومات، هذا يعمم له الثواب إن شاء الله. لكن الذي مات وهو على تلك المعصية، وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه. من الأحاديث الأخرى التي تقوي هذا القول بأنه لن يلبسه في الجنة الحديث السابع، وهو ما رواه الإمام أحمد وابن حبان عن هشام بن أبي رقية قال سمعت مسلمة بن مخلد وهو على المنبر يخطب الناس يقول يا أيها الناس أما لكم في العصب، العصب ضرب من البرود عبايات، أما لكم في العصب والكتان ما يغنيكم عن الحرير، هذا رجل فيكم يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس كلها التفتت أين هذا الرجل، قم يا عقبة. فقام عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه، فقام عقبة وأنا أسمع، هذا هشام بن أبي رقية يقول فقام عقبة وأنا أسمع، فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذه مقدمة دارها بين كلامه، أي إياكم ظنوا أنني سأكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن الحرير في تلك البيئة التي عاش فيها مسلمة بن مخلد قد انتشر فيها الحرير، حتى اضطر إلى أن يقول أما لكم في الكتان والعصب ما يغنيكم عن الحرير، قم يا عقبة، يعني يحب يقوي كلامه بكلام عقبة. وعقبة ما أعطى الحديث هكذا مباشرة، بل أتى بمقدمة بين يدي كلامه يقوي بها كلامه، أي كان يقول والله ما أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. احنا نعرف أي إنسان يكذب له النار، لكن هنا ليتبوأ أي ليتخذ متبوأ منزلا، والذي يتخذ منزلا فإنه سيطول فيه مكثه، ليأخذ منزل سيطول مكثه فيه، إذن فهذا كناية على أن الكاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم سيطول مكثه في النار. ثم أتى بالحديث: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لبس الحرير في الدنيا حرمه أن يلبسه في الآخرة. من لبس الحرير في الدنيا حرمه أن يلبسه في الآخرة. هذا الحديث السابع الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. والحديث الرابع عشر هو حديث أحمد والطبراني عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات من أمتي وهو يشرب الخمر حرم الله عليه شربها في الجنة. نص لا مش نص نص صحيح. من مات من أمتي، من مات أي مات على تلك المعصية، ليس الذي شربها ثم تاب، هذا يناله فضل الله تعالى إن شاء الله، لكن من مات من أمتي وهو يشرب الخمر حرم الله عليه شربها في الجنة، ومن مات من أمتي وهو يتحلى الذهب حرم الله عليه لباسه في الجنة، ومن مات من أمتي ويلبس الحرير حرم الله عليه لباسه في الجنة. ماذا نلاحظ؟ أن الذي يلبس كل شيء حرمه الله تعالى في هذه الدنيا فإنه يجازى في يوم القيامة بأن يحرم ذلك النعيم. فهذه النصوص كلها تقوي ماذا؟ تقوي قول من قال إن المقصود لا تلبس أو لا تلبس الحرير، فمن لبسه في الدنيا لم يلبسه يوم في الآخرة، المقصود لم يلبسه في الجنة. كذلك الذي يتحلى بالذهب من الرجال سيأتي الحديث عنه أيضا، لأنه سنخص مسألة ثالثة أو ثانية، تحريم الذهب على الرجال لا يلبسه في الجنة، والخمر كذلك. ولا ندع الحديث الأول نعود إليه، لأن ابن الزبير قال: من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة أو لم يدخل الجنة، قال الله تعالى: ولباسهم فيها حرير. ولباسهم فيها حرير، قال القرطبي رحمه الله في تفسيره: أي جميع ما يلبسونه. لاحظ منيح كلامه، جميع ما يلبسونه من فروشهم. لاحظ، سمى الافتراش لأنك الفراش تجلس عليه، تتكئ عليه، تنام عليه، وش اعتبر لباسهم يدخل فيه أيضا؟ كن معنا ولا مو معنا؟ شفناه في الحين جاء المجلس الأخير، قلنا عمر الخطاب لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم رأى، قال: رأيت أثر الحصير بكثرة ما لبسه، أي لشدة ما لبسه. الحصير لا يلبسه إنما يتكئ عليه. لباسه شو أخذ بالعموم، لباس فيها حرير، قال: أي جميع ما يلبسونه من فروشهم ولباسهم وستورهم حرير، وهو أعلى مما في الدنيا بكثير. أي لا يظهر حرير الدنيا أمام حرير الآخرة، كما قال ابن عباس: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. شوف في الجنة كاين حاجة اسمها حرير، صح؟ لا يظهر الحرير وحرير الجنة مع حرير الدنيا. الحديث الثاني وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال، لا، حديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. رواه البخاري ومسلم. زاد البخاري وابن ماجه والنسائي في رواية: من لا خلاق له في الآخرة. أعيد لفظ الحديث، قال المؤلف عنه، أي عن عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. زاد في رواية: في الآخرة. هذا الوعيد الثاني. والخلاق، ما هو الخلاق؟ ما في تسمى بزاف هذه، هو النصيب. هو النصيب والحظ والقدر الذي يأخذه الإنسان من الثواب والنعيم، وهو مأخوذ من خلقت الشيء. لماذا؟ لأن الخلاق القطعة والنصيب. وما معنى خلقت في اللغة؟ عندها ثلث المعاني. خلق في اللغة عندها ثلث معاني. المعنى الأول قطعت، هذا المعنى قطعت الشيء، إذن فالخلاق قطعة. وخلق تأتي بمعنى أبدع على غير مثال سابق، هذا خاص بالله تعالى. يجيش حتى الواحد يقول نخلق الروح معنوية وما أدري شو يقول، مفهوم؟ نخلق تآلف، لا، قول نجعل تآلف، أما الخلق اتركه لله. ويأتي خلق بمعنى كذب، وتخلقون إفكا أي تكذبون افتراء. نرجع للمعنى الأول، شو هو خلق بمعنى قطع وقدر. شوف تكي تحكم، مش تقطع برك، واحد ما يجيش يدير لي هكذا يعني خلقت، لا يعني خلقت بمقدار معين، يعني انت تعلم شو تعمل، خلقت الشيء هذا تقطعه بتقدير. ومنه قوله عز وجل حكاية عن عيسى عليه السلام أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. شو معناها أخلق هنا؟ اللي يقول بلي غير الله يخلق كفر، فهم لا عيسى ولا محمد صلى الله عليه وسلم، أي واحد لا يستطيع أحدا أن يخلق ذرة، فهم. فما معنى إذن أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير؟ أي أقطع من الطين، أخذ قطعة من الطين وأقدرها، يصنعها فينفخ فيها فتكون طيرا بإذن الله. شكون هو الخالق؟ الله. شو معنى أخلق هنا؟ أي أقدر. ومنه خلقت الأديم أي قطعته. هكذا يجوز تخلق الأديم تقول ينقطعه، لا، خلق الأديم بمعنى قطعه. الأديم هو الجلد، يقطعه حتى يصير قربة، الجلد يقطعه حتى يصير قربة. إذن الخلق هو القطع، وغالبا يطلق مع التقدير. شو قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ شفنا الحديث في الشرح طبعا، في ما يقوله المسلم، الأذكار التي يقولها في اللباس، قلنا كاين دعاءان يقولهما من يلبس، وكاين دعاءان يقولهما من يهنئ أخاه باللباس. ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الحديث البخاري لأم خالد بنت خالد، أبلي وأخلقي. شو معنى أخلقي؟ قطعي، فهم؟ إذن شو معناها خلاق؟ الخلاق هو النصيب، الحظ، القطعة على الشيء. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنما يلبس، إنما يلبسه عن الحرير من لا، إنما يلبس الحرير من لا خلاق له في الآخرة. والمقصود بمن لا خلاق له في الآخرة إما أنه يعذب من أجل ذنبه كما سيأتي تقريره صور من العذاب، وإن عذب فدخل الجنة لا حظ له في حرير أهل الجنة. إذن هذا الحديث يؤكد المعنى الأول. إذن فنقول إن استحق العذاب يعذب، فهذا لا خلاق له مع من له خلاق من النجاة يوم القيامة. أو نقول حتى ولو عذب ثم دخل الجنة لا خلاق له في حرير أهل الجنة، أي لا نصيب، إنما يلبسه من لا نصيب له في الآخرة. حتى بعض الأحاديث يقول هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، كأن الذي يلبسها في الدنيا لا يلبسها، لا يلبسها في الآخرة. والحديث الثالث حديث علي بن أبي طالب المشهور، قال رضي الله تعالى عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي. الحديث رواه أبو داود والنسائي. أعيد لفظ الحديث، عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله أو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال إن هذين، يقصد الحرير والذهب، حرام على ذكور أمتي. وهذا الحديث نص صريح في تحريم الحرير والذهب على الرجال، وبمفهومه في قال إن هذين حرام على ذكور أمتي، مفهوم المخالفة أنه حلال على نساء أمتي، ولكن هذا النص عام يخصص منه شيء باتفاق العلماء وشيء اختلف فيه العلماء. أما الأمر الأول الذي يخصص منه باتفاق الفقهاء والعلماء وهو الشرب في آنية الذهب والفضة، كذلك الشرب في آنية الذهب والفضة، فلا يحل لامرأة ولا لرجل أن تشرب أو تأكل بآنية الذهب والفضة، كأن تتخذ كأسا من فضة أو ذهب، تتخذ فرشاة أو ملعقة أو إبريقا أو قدحا أو نحو ذلك، تبهنا. وسيأتي تفصيل هذا في المسألة الثانية، وهي تحريم الذهب على الرجال دون النساء، سنتطرق إن شاء الله تعالى إليها شيء من التفصيل وكلام أهل العلماء رحمة الله عليهم، ونبين أن النهي لا يقف عند هذا الحد. يعني لماذا مثلا نقول لك أنت إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، لماذا يعبر القرآن دائما بالأكل؟ لماذا؟ لماذا؟ الجواب يغاول، الجواب لأن غالب استعمالات الناس شو؟ أنت لماذا تسعى وراء المال؟ لماذا؟ غالب شيء أول شيء يريد في الذهن الأكل والشرب. لا حتى الناس تسمي يقول لك أنا إحنا نسعى الخبزة، هو في الحقيقة يسعى الخبزة على شيء اسمه لباس، وعلى شيء اسمه دفع فوم دواء وغير ذلك. صح العرب معروف حتى باللغات الإفرنجية اللغة الأعجمية يعبرون عن الرزق باش بالخبز، يقول لك لقمة العيش، لقمة العيش يعني راح نجري عقاب الخبزة. فالشرع لسان العربي، هذا القرآن جاء عربي والسنة جاءت عربية، يخاطب العرب بأسلوبهم العربي. فإذا حرم الشيء من أجل أكله وشربه فغيره من باب أولى. يعني هذا سنبين أن النهي لا يقف عند هذا. فيما تتطلي واش حرم الشرب والأكل فيها، قلت واستعمالها أيضا في غير ما أباحه الله وهو لبس النساء فقط. أما الذي يتخذ مثلا ساعة من ذهب أو قلما من ذهب أو مثلا ما أدري أشياء أخرى من ذهب لغير عذر ولا ضرر، الضرر سيأتي كالتداوي، كالتداوي يضطرون أن يضعوا لك شيئا من ذهب في جسدك للتداوي للحاجة الشديدة. صح نعترف أن بعض الأجهزة الدقيقة خاصة في علم الإلكترونيات يحتاج إلى أن توضع قطعة من ذهب لأنه تصمد على مر السنين، مو مثل يعني كان واحد يحترم الحديد، يحترم الحديد، يعني لو يديروا الحديد نحترموه إن شاء الله، مفهوم. لا إنسان يعني المعادن تحترم، يعني مثل الذهب يعني معدن محترم. صح الآن يقول لك ما تشربش فيه ما تقولش فيه، يعني لا تستعمله أصلا، لا تستعمله إلا المرأة تستعمله في التحلي، أما غير ذلك فلا، لأن هذا يذهب بالسكة، والسكة هي النقود التي يحتاجها المسلمون، خزينة الدولة تبنى على الذهب.
ابن عمر يتحدث يقول من اشترى ثوبا
بعشرة دراهم، من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام، يعني تسعة دراهم كلها حلال ودرهم واحد حرام، من اشترى ثوبا بعشرة دراهم درهم وفيه درهم حرام لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه. فالظاهر وش تقول؟ هذا قول ابن عمر، لكن شو قال بعد أن تكلم بهذا الحديث؟ قال ثم أدخل أصبعيه في أذنيه ثم قال صمتا، دعا عليهما بالصمم، صمتا إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. إذن فقد رفعه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. إيه لكن هذا الحديث ضعيف، للأسف ضعيف، ضعفه جمع من الأئمة، منهم شو اللي روى الحديث هذا؟ ما تكوبيش، روى الإمام أحمد، صار الإمام أحمد نفسه ضعفه، نقل ذلك عنه ابن عبد الهادي رحمه الله في تنقيح التحقيق، وهذا من أحسن الكتب، بل هذا ابن عبد الهادي من أساطين أهل العلم يعني، وللأسف غير مشهور يعني، كي تقرأ له كتاب يأتيك بالعجب العجاب. ابن عبد الهادي الذي له الصارم المنكي في الرد على السبكي، يعني كتاب رائع في قواعد حديثية، تراه كيف يعالج المسائل من الناحية الحديثية، تشهد له يعني يشهد له العلماء كلهم بساعة العلم. عنده كتاب آخر تنقيح التحقيق، يعني يذكر عنه ابن عبد الهادي التحقيق عن الجوزي والتنقيح نتاعه، ينقل عن الإمام أحمد أنه سئل عن هذا الحديث نفسه، عن هذا الحديث نفسه الذي رواه هو، فقال ليس بشيء، ليس له إسناد. هو مع أنه روح بالإسناد لكن قصده ليس له إسناد قوي، ليس بشيء ليس له إسناد. وممن ضعفه أيضا النووي في المجموع، والعراقي كما نقل عنه ذلك المناوي في فيض القدير، وأشار إليه السيوطي في الجامع الصغير للضعف، أشار إليه كتب ضاد، تعرف على عدد السيوط، يكتب حاء مع تحسن، صاد مع تصحيح، ضاد مع تضعيف. هذا القول من قال إن الصلاة مطلقا باطلة لا شك في ضعفه. القول الآخر قالوا إن الصلاة صحيحة مع الإثم، قالوا كما لو صلى إنسان لابس ذهب، هنقول لك آثم كلبس الذهب لكن صلاتك صحيح، كما رأينا في باب الإسبال هم اختلافهم في صلاة المسبل، قلنا الصواب أن الصلاة صحيحة لكنه آثم لكونه اقترف معصية. هذا ظاهر مذهب أبي حنيفة رحمة الله عليه كما في الكتاب، وهو المشهور من مذهب المالكية، وهو مذهب الشافعية ورواية الحنابلة، يعني قال به كثير من أهل العلم، لولا خشية الإطالة لسقت مصادر هذه الأخوات، ترون في أمات كتبهم، ترجع للكتاب المبسوط للسرخسي، ترجع مواهب الجليل الحطاب، ترجع حاشية الخرشي على خليل، ترجع للأم للشافعي والتبصرة للشيرازي والمهذب أيضا للشيرازي، كلهم يعزون، والمغني لابن قدامة والمبدع لابن مفلح يعزون هذا لأئمتهم، يقولوا باللي ذهبوا إلى أن الصلاة صحيحة مع الإثم. مفهوم؟ ماشي. استدلوا بحديث الباب، ها عرفت على ايش قلت لك، سيصادفكم هذا الحديث. قالوا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بفروج من حرير، قباء من حرير، ولم يعيد صلاته، مفهوم؟ لو كانت باطلة لأعادها عليه الصلاة والسلام. وهذا الاستدلال في الحقيقة ضعيف، لماذا؟ لأن هذا كان قبل التحريم، شو علاقة هذا بهذا؟ لذلك النووي رحمه الله قال في شرح صحيح مسلم وهو يتحدث عن هذا الحديث، هذا اللبس المذكور في هذا الحديث كان قبل تحريم الحرير على الرجال، إذا لا يمكن أن نقيس. مذهب الثالث وش قالوا في الوسط؟ قالك شوف، إذا صلى الإنسان وهو ساتر عورته بالحرير فصلاته باطلة، وإن صلى بلباس يعني عورته مستورة بغير الحرير لكن البس الحرير، عمامة من حرير، فما بيش داير قاشر من حرير، قاشر قصدي قاشر توعنا الجوار مش يتسول الجين معرض. لا فهم قاشر يعني معنى الاصطلاحي في معنى السابق، فهم فلو لبس قال لك هذه صلاته، لو صلى بثياب من حرير ستر عورته بالحرير فصلاته باطلة، وإن صلى بثوب من حرير لكن العورة مستورة بغير الحرير فصلاته صحيحة. قالوا لأنه عندما لبس وستر عورته بالحرير كما لو لم يستر، هذا اللباس معدوم شرعا، لم يعتبره الشرع لباسا جائزا، وهذا قول عند المالكية والصحيح من مذهب الحنابلة، قد اختارهم الحنابلة بل لم تعد تسمع غيره في عند الحنابلة كما في المغني لابن قدامة والإنصاف للمرناوي، ممن نقله عن المالكية ابن عبد البر في الكافي، الكافي في فقه أهل المدينة، قالوا وكما لو صلى في ثوب النجس، كما لو صلى في ثوب النجس. طبعا هذه المسألة لشدة الخلاف فيها، يعني كل حال إنسان يطمئن إلى القول الثاني، قول الذين قالوا الصلاة صحيحة مطلق مع الإثم، الصلاة صحيحة مع الإثم، ولكن احتياطا فمن صلى بثوب من حرير وستر عورته بثوب من حرير فالأحوط أن يعيدها. يعيدها لماذا؟ لقوة الخلاف في هذه القضية. يعني كونه صلى بثوب من حرير يستر بعورته كما لو لم يلبس، والله تعالى أعلم وأعز وأكرم. يعني هذه القضية مسألة شائكة، يعني أدلة فيها قوية لأصحاب القول الثاني وأصحاب القول الثالث، فالله تعالى أعلم. لكن قبل أن نغادر مجلسنا هذا، هناك بعض الأسئلة نحياها من الطريق، يعني تغير الدكتور ما تفيد من الباب، نفتح يعني الباب جي خالد سيب ورق خرجوا منه. هذا يقول: هل الأحذية المستوردة من بلاد الكفر مصنوعة من شعر الخنزير؟ لا، مو كلها، فيها من هو مصنوع من شعر الخنزير، فيها من هو مصنوع من غير ذلك. لا، مفهوم، مش كلها. أنت تسأل هذه، مو الله، الغالب أنهم لا يصنعون أحذيتهم بشعر الخنزير في الغالب. أنت تسأل والسلام. ناخذ هذا. يجوز، يقول: هل يجوز تكفين الميت بالحرير إذا كان هذا للضرورة، أم يكفن في ثيابه؟ وكذلك التكفين في اللباس النجسة، هذا لا يتطرق إلا في مناطق ضيقة، يعني خلاص في بيئة ما عندك ولا شيء، ثم تطرح هذا السؤال. في اللباس النجسة غير وارد، لأنه يعني يمكن غسله. لباس النجس غير وارد، يمكن غسل اللباس النجس ثم نكفن. وشو استعجلنا؟ شو عجلنا؟ سألت الميت لباس الحرير إذا كانت مرأة فلا بأس، لأنه جائز المرأة تلبسه، لكن الميت إذا كان ذكرا فلا، إلا للضرورة كما ذكر. لكن أين الضرورة؟ تصيب الحرير وما تصيبش الكتان والصوف. أنا أخوك الحرير صبته، ربما تكون في منطقة حريرية والله أعلم، أو تكون عايش مع دود القز ريشيا. أي بلاد يحكمها دود القز، علاش لا؟ ما تدري. هذا يقول: الديوث ومن أما قوما وهم له كارهون، ألا يدخلون في الوعيد من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا معذب؟ أنا ذكرت لك 9 بأدلتها، فهذا الحديث لا يوجد. من أما قوما له كارهون ورد فيه الوعيد من جهتين: أنه ملعون، لعن الله من أما قوما هم له كارهون، ومن غير منار الأرض، يعني حدوث على الأرض، هذه أرضك وهذه أرضي، ننجي الحجرة لك الحدود ندنيها شوي في ندين، هذا محرم. ومن أما قوما هم له كارهون، ورد فيه وعيد آخر أنه لا تقبل له صلاة حتى يتوب من ذلك. 3 لا تجاوز صلاتهم آذانهم: المرأة التي يغضب عليها الرجل حتى تتوب وتعود، والعبد الآبق حتى يعود، ومن أما قوما وهم له كارهون. أما هذا الديوث أيضا ورد في حقه اللعن، أما هكذا لا يكلمهم الله ولا يزكيهم فليس ثمة حديث. ما معنى صوت المرأة عورة؟ صوت المرأة ليس بعورة هكذا على الإطلاق، وإلا فأمهات المؤمنين أتقى الناس قلوبا وأعلمهم بشرع الله، كنا يخاطبن الرجال إذا جاءوا يسألونهن. فصوت المرأة ليس بعورة، إنما المقصود بصوت المرأة عورة هو تغنجها وخضعانها بالقول، تتحدث مع الرجل كما لو تحدثت مع زوجها وأخيها. لا بد للمرأة الأجنبية أن تحدث الرجل بصوت خشن، بكلام محدود، شي تبدأ تلين وتميل في الكلام وتدير الغنجة وهذا، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. نص صريح. ما تعليقكم على قول القرآن قديم؟ طبعا هذا القديم بالنظر إلى متحدثه، إذا كان يتكلم بذلك رجل من أهل السنة فيحمل قوله على أن صفة الكلام صفة قديمة لله تعالى، يعني صفة قديمة، يعني متصف بها في الأزل، متصف بها في الأزل، ومتى شاء تكلم. لكن إذا كان يقصد المتحدث أنه القرآن خلقه الله عز وجل في وقت وهو قديم، فهذا لا شك أنه ضلال مبين. فكلمة القديم محتملة، فصفات الله باعتبار الذات قديمة بمعنى أزلية، متصف بها قبل أن يخلق عباده، فهو رحيم قبل أن يخلق عباده، وهو عليم قبل أن يخلق المعلومات، هو سميع قبل أن يخلق المسموعات. لكن باعتبار الآحاد متى شاء أن يتكلم تصير صفة فعلية اختيارية، هذا الذي أنكره الأشاعرة. هل أحكام اللعن المعين تنطبق تماما على أحكام الكفر المعين؟ نعم لا شك، لأن اللعن مبني على التكفير كما رأينا لدى قول بعض أهل العلم، لكن التكفير إنسان يبتعد عنه ولا يكفر بالتعيين، ولا يكفر من قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهم، ولكن يقول هذا كفر حتى تجلس إليه وتعلمه وتبين له الحكم الشرعي، فإن أصر وعلم وزالت عنه الشبهة عندئذ يحكم عليه بالكفر حتى تنطبق عليه أحكام الدنيوية، فلا يدفن في مقابر المسلمين ولا يدعى له ولا يصلى عليه وغير ذلك ولا يورث. ما حكم أخذ المعونة من الكنيسة من أكل ولبس؟ ولا الكنيسة أصلا وجودها في ديار الإسلام مخالف لشريعة الإسلام. الكنيسة إذا وجدت قبل الفتح يقرون على بنائها، بعد الفتح لا تبنى. فإذا وجدت بعد الفتح وفتحنا بلاد وجدناها، فهؤلاء يعاملون معاملة أهل الذمة، بمعنى لا ينشرون دينهم ولا أفكارهم ولا يعلمون صبياننا، ولا وللأسف يعني الكنيسة كما سيدتهم الإفريقية ترى عامة الناس يأخذون أولادهم من المساجد إلى تلك المساجد، يعني على حال المسجد يدفعوا 200 دينار الكنيسة باطل على جلاله، فيشترون الكفر يعني بدلوا على جميع الدينار، معلش يرضى وليده يريح مع إنسان يدعو إلى التنصير ولا يرضى أن يبقى مع أخيه مسلم يعني يسد له حاجته بدك 200 دينار، وغير حق المولود 2000 دينار مش غير لوليده، هذيك ما تضروش، لكن 200 دينار يدفعها المعلم القرآن هذه تضره. فللأسف الشديد يعني هؤلاء الناس نسأل الله لنا ولهم الهداية، وش ندير لهم؟ أما النبذة موجزة عن حياة عبد القادر الأرناؤوط، والله يا أخي رجع، كان حصة دار والله إخواننا كان عندهم قرص يتحدث فيه الشيخ الأرناؤوط رحمه الله عن حياته قبيل وفاته بأيام، فأظن قرصان ارجع إليهما تارى التفصيل في ذلك. ما حكم شراء قميص رياضي لفريق معين؟ يودي هذا يحرق قميص رياضي، يحرق لا يبقى، لأنه صار شعارا من شعائر أهل الفسق، لأن اليوم كرة القدم ما صارتش يعني كالقديم الزمن، اليوم صارت من أسباب الفسوق. اليوم كرة القدم أعيد مولدش كما بكري، بكري كنا نقوله ما. حتى الإخوة اليوم يحبوا يلعبوا لازم يستروا أرواحهم، يعني في عورة هما اللعب هذا عورة، لازم يروحوا مكان بعيد بيناتهم ويشوفوا واحد شو زطلة. هذا هذا الأمر الذي ينبغي يبثه في أذهان الناس، لأن الآن كرة القدم ما عادتش لعبة، اليوم صارت جد وصارت تبذل فيها الأموال وتعطل بها الأعمال وتخرب بها البيوت وتخرب بها العقول، فما عادت لعبة أصلا وصارت شعار من شعارات أهل الفسوق، فالذي يشاهدها ويميل إليها عاص هو محرم عليه، ولو مات يخشى عليه سوء الخاتمة، يخشى عليه سوء الخاتمة، صارت فسوقا بأتم معنى الكلمة. والعجيب أن الناس اليوم عادي يعني يقصر مع واحد واش ربحه ولا ما ربحوش، لا يجوز إذهاب الهيبة هذا المعصية، قاطعه لا تحدث، قل ما دمت تتبع على الأخبار على الفرق لا أحدثك ولا تحدثوني أبدا، يبدأ حان الوقت لبيان الحكم الشرعي للناس، لأنه أقدر أن أخونوه، وأي أخ يذهب إلى الملاعب أو يشاهدها هذا خائن، لأنه يشهر في الناس باليد أمر جائز وهو محرم. أبدا ما عادت كرة القدم كقديم الزمن أبدا. أما الذين يخرجون يحتفلون بفضل هذا يجوز إذا كانوا بهائم، يجوز لهم إذا كانوا بهائم، أما إذا كانوا عباد فلا يفعلوا هذا إلا بهيمة. هل الأعمال الصالحة كالعبادات والصدقات للمرأة المتبرجة مقبولة وصحيحة؟ والله نحن نسأل عن الإنسان العالم الزاهد الوارع التقي الحاج الصائم المصلي المتبرع، هذا هل أعماله تقبل؟ لا ندري، فهم هذا العالم الزاهد هل تقبل أعماله؟ لا ندري. فقبول الأعمال صحتها نقول نعم صحيحة، لأش ما يعيدهاش، هل هي مقبولة؟ الله أعلم. روى الترمذي عن عائشة قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أهم الذين يشربون الخمر؟ هم الذين يشربون الخمر ويزنون؟ قال لا، أولئك الذين يصومون ويحجون ويصلون وهم يشفقون أن لا يتقبل الله منهم. إذن يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، إذن المؤمن المحسن يحسن ويخاف أن لا يتقبل الله، والعاصي لا يعمل ويرجو النجاة ويرجو القبول. المؤمن ذنبه مثل الجبل، كل لحظة يشوف يقول دوك يطيح عليه دوك يطيح عليه، هذا هو معروف المؤمن كل شيء قد يصيب اللهم اغفر، يتذكر الذنب تاع عنده 10 سنين ربي يغفر لنا ربي يغفر لنا، هذا المؤمن كالجبل يخشى أن يقع عليه. أما الفاسق المنافق كذبابة وقعت على أنفه ثم راحت، شفت كي يجيك ذباب تبلاش تبعها ديرها غير هكذا، شوف تحوش عليها وين راحها، عادي ذبابة عادي دار لها يقصر معك، هكذا المنافق لا يشعر بالذنب عادي. أما المؤمن يبقى طول حياته وخايف من ذلك الذنب لعله يقع عليه، ديك يعمل ويخشى ويخاف أن لا يتقبل الله هذا. وأما المتبرجة وغيرها فنسأل الله تعالى قبل كل شيء لها الهداية والصلاح، إنه ولي ذلك القادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.